على نور الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، خير من قرأ القرآن وعلم القرآن. والقائل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 31 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بحول الله وتوفيقه قد انتهينا في الحلقة الماضية من تفسير الآيات المتعلقة بقصة خلق آدم واستخلافه في الأرض، وتكريم الله عز وجل له بسجود الملائكة له وبتعليم الله تبارك وتعالى له الأسماء كلها، ثم تحدثنا بعد ذلك عن عداوة الشيطان له وعن عصيان آدم وأكله من الشجرة، ثم تحدثنا عن هبوطه إلى الأرض، وبعد انتهاء قصة الخلق باستخلاف آدم في الأرض، إذ أن الله جل وعلا ما خلقه إلا ليكون خليفة في الأرض، يبدأ القرآن الكريم في سرد قصة أخرى طويلة، إنها أطول قصص القرآن بلا نزاع، إنها قصة بني إسرائيل. يبدأ القرآن الكريم قصة بني إسرائيل بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة آدم عليه السلام. والقرآن الكريم في آيات كثيرة يتحدث عن بني إسرائيل بالتفصيل، فيذكر الحق تبارك وتعالى رسلهم وأنبياءهم وعداوتهم وحقدهم، بل وقتلهم لهؤلاء الرسل والأنبياء، ويذكر الله تبارك وتعالى مؤامراتهم الخبيثة ودسهم الحقير، بل ويذكر الحق تبارك وتعالى انحرافهم عن المنهج وعن الطريق الذي جاء به كل أنبياء الله ورسله. فالأنبياء والرسل جميعا موكب واحد، يحملون منهجا واحدا ويحملون رسالة واحدة، كما سأبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وتبدأ هذه الحملة القرآنية الناصعة الواضحة على بني إسرائيل بهذا النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. انتبهوا معي أيها الأفاضل، فالله جل جلاله لا يذكر قصة بني إسرائيل بهذا التفصيل إلا ليربي الأمة المؤمنة، الأمة الموحدة، تربية تليق بتأهيل هذه الأمة لحمل الرسالة وأداء الأمانة. فقصة بني إسرائيل تتعدد في صور كثيرة من القرآن، ما بين تفصيل وتأصيل واختصار وتنويه. هذه الآيات الكثيرة إنما هي لحكم عديدة بيّن لنا القرآن الكريم بعضها. فالله سبحانه وتعالى حكيم خبير، لا توجد كلمة في القرآن الكريم كله إلا لحكمة وإلا لغاية. فالله سبحانه وتعالى يذكر آيات كثيرة جدا في قصة بني إسرائيل لينبه الأمة الموحدة، لينبه الأمة المؤمنة، ليربي الله بهذه الآيات أمة النبي صلى الله عليه وسلم تربية فريدة، لتصبح الأمة بهذه التربية مؤهلة لحمل الرسالة وآداء الأمانة. لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يحدث الأمة عن بني إسرائيل مثل العليم الحكيم الخبير جل جلاله القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تدبروا معي هذه الآيات الكريمة التي تبدأ بهذا النداء: يا بني إسرائيل. خلي بالك، يا حرف نداء يحمل معنى التنبيه، يا رجل، حين أنادي عليك أرفع صوتي بأداة النداء أو بياء النداء وأقول يا رجل. ياء النداء تحمل معنى التنبيه. يا بني، بني جمع ابن، جمع ابن، وهو منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعرب يعاملونه ببعض معاملتهم لجمع التكسير، فهم يضيفون للفعل المسند إليه تاء التأنيث، فالعرب يقولون قالت بنو فلان، فهم يعاملونه ببعض معاملتهم لجمع التكسير. ولا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية اللغوية، لكن يا بني منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب يا بني إسرائيل، خلي بالك من القرآن، إسرائيل من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا كنت دائما أردد القول وأحذر إخواني من الدعاة وطلبة العلم، إذا أرادوا أن يتحدثوا عن دولة بني صهيون وعن دولة اليهود ألا يذكروا دولة إسرائيل، لأني أخشى إذا ذكرنا هذا الاسم أن نسيء إلى نبي كريم، ابن نبي كريم، ابن نبي كريم. فيعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل. وفي الصحيح في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. الله، خلي بالك، انظر إلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيمه لإخوانه من الرسل والأنبياء، ليعلم اليهود وليعلم كل بني إسرائيل أن المؤمنين يجلون جميع أنبياء الله ويؤمنون بجميع أنبياء الله ورسله، بل شعارنا لا نفرق بين أحد من رسله، بل ولا نفضل نبيا على نبي، أي من حيث أصل الإيمان بهم، وإلا فالتفضيل بينهم وارد في القرآن والسنة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالتفضيل بينهم وارد بنص القرآن وفي نص السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أما نحن لا نفرق بينهم من حيث أصل الإيمان، فنحن نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا فخر لنا نحن المؤمنين المتبعين لإمام النبيين وسيد المرسلين. بل أنا أقول لكم إن الذي يفرق بين رسل الله وأنبيائه كافر بإجماع، إن الذي يفرق بين رسل الله وأنبيائه كافر بإجماع، بنص القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بل أنا أقول لكم أيها الأفاضل، من كذب نبيا واحدا من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. أولم يرسل الله جل وعلا لقوم نوح إلا نوحا عليه السلام؟ والجواب بلى. ومع ذلك قال الحق تبارك وتعالى حين كذب قوم نوح نوحا وحده، قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. وما كذب قوم لوط إلا لوطا وحده عليه السلام. ومع ذلك قال ربنا جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. وما كذب قوم هود إلا صالحا إلا هودا عليه السلام. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: وما كذب قوم عاد إلا هودا عليه السلام. ومع ذلك قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. وما كذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام. ومع ذلك قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. لذا أقول لكم، من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بنبي الله عيسى أو بنبي الله موسى وهم على رأس رسل بني إسرائيل، أقول لكم بملء فمي وعلى صوتي: من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وكفر بنبي الله عيسى ونبي الله موسى عليهما أفضل الصلاة والسلام فقد كفر بنبي الله محمد، وقد كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. ومن ثم فمن كفر بنبي الله محمد وآمن بجميع النبيين والمرسلين فقد كفر بهم قبل أن يكفر بإمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم الذي أخذ الله العهد والميثاق منهم جميعا وعليهم جميعا أنه لو بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا به وأن يعزروه وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الأمر لام الإلزام لام الإجاب كما يقول علماؤنا، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ويا لها والله من شهادة، ويا لها والله من شهادة. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، بل أنا أقول لكم والله ما أقسم الله جل وعلا لنبي من أنبيائه ولا لرسول من رسله بأنه رسول من عند الله على سبيل على صراط مستقيم إلا للنبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى آخر الآيات. الشاهد أيها الأفاضل انظروا إلى تكريم الله إلى تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخوانه من النبيين. اسمع، يقول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، خلي بالك، ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الله 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 الله، يوسف ابن يعقوب، يعقوب اللي هو مين؟ إسرائيل. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إسرائيل، خلي بال حضرتك من اللطيفة دي، كلمة إسرائيل اسم أعجمي، اسم أعجمي، وهو بالعبرانية بالعبرانية مكون من مقطعين، إسرائيل ومعناها عبد الله أو صفوة الله أو المهاجر إلى الله أو المجاهد في سبيل الله، كلها معاني للفظة وكلمة إسرائيل. هل انتبهتم أيها الأفاضل لتقفوا على هذا التأصيل المهم؟ لأننا سنعيش مع بني إسرائيل في آيات كثيرة، وأنا لا أريد أن أنتقل من كلمة ولفظة قرآنية إلى أخرى دون أن أستخرج لحضراتكم ما فيها من اللآلئ والجواهر والدرر، وما أنا فقط إلا جامع لهذه الفوائد واللطائف من كتب سادتنا وأئمتنا وعلمائنا جزاهم الله عنا خيرا. فوالله الذي لا إله غيره إني وأنا أطالع أقوالهم وكلماتهم يتردد في أذني في كل حلقة قول قائلهم: أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. وأسأل الله أن يجزيهم عنا خير ما جزى العلماء الربانيين المخلصين الصادقين عن مدعويهم وعن أممهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى كلمة إسرائيل اسم أعجمي، في العبرانية مكون من مقطعين، إسرائيل ومعنى الكلمة عبد الله أو صفوة الله أو المهاجر إلى الله أو المجاهد في سبيل الله. طيب ما تخلي بالك من اللفتة الجميلة دي، ليه رب العزة ما نداش عليهم وقال يا أبناء يعقوب؟ ما هو إسرائيل هو يعقوب، لماذا لم يقل يا أبناء يعقوب وإنما قال يا بني إسرائيل؟ لم يقل يا بني يعقوب مثلا آمنوا إلى آخر الآية. ناداهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم أو بهذه الصفة ليستجيش عندهم عوامل الإيمان وأصوله، وليذكرهم بما كان عليه أبوهم الأول إسرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام من توحيد واتباع للحق خلي بالك من القرآن ولفتاته اللطيفة، لم يقل يا بني يعقوب وإنما يا بني إسرائيل، يا أبناء من اتصف بصفوة الله، يا أبناء من اتصف بالمهاجر إلى الله، يا أبناء النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لا تكفروا بالله جل وعلا، ولا تكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكفروا بما أنزل الله عليه من القرآن، وهو مصدق لما معكم من كتبكم التي ذكرتكم به وحدثتكم عنه. وهذا دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبركم بآيات وكرامات ونعم قد أنعم الله بها على أسلافكم الأولين وعلى آبائكم الأولين. وهذا إن دل فإنما دل على أنه رسول يوحى إليه من رب العالمين جل وعلا. ولكنه العناد والكفر والإعراض والكبر والصد عن الحق وعن سبيل الله تبارك وتعالى. يا بني إسرائيل، يا سلام، زي ما تقول لأولاد رجل عالم يا أبناء العالم تعلموا لا تضيعوا العلم، زي ما تقول لأولاد الرجل المنفق السخي الباذل يا أولاد الرجل الكريم أنفقوا ولا تكونوا بخلاء، كمن تقول لأولاد الرجل الشجاع يا أولاد البطل الفلاني كونوا شجعانا وأقدموا وابحثوا عن الموت في سبيل الله لتوهب لكم الحياة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا حياة الشرفاء وفي الآخرة حياة الأتقياء السعداء. وهكذا فالقرآن الكريم يستجيش عندهم هذه العاطفة. وأنا أذكر أحبابي من الدعاة وطلبة العلم بهذه اللطيفة القرآنية، إذا أردت أن تخاطب أناسا معينين لهم وجاهة فعليك أن تكون ذكيا المعيا، وأن تدق على هذا الوتر الحساس، وأن تذكرهم بأصلهم الطيب، وأن تستجيش عندهم دوافع العودة والأوبة والتوبة والإقبال على الله. لأنك إن كنت خبيرا بمفاتيح النفس البشرية تستطيع أن تصبر أغوارها، أما إن كنت تتعامل مع الناس على أنهم ملائكة بررة أو على أنهم شياطين مردة أو على أنهم أحجار صلدة، لن تستطيع أبدا أن تصل إلى نفوسهم، ولن تستطيع أبدا أن تتغلغل في أعماقهم أعماق عقولهم، ولا تتمكن على الإطلاق من أن تغذي أرواحهم وأن تضيء ظلام قلوبهم بهذا النور، بنور الوحي من القرآن والسنة. ولذلك أقول لأحبابنا وإخواننا، ينبغي علينا أن ننزل الناس منازلهم، وأن نخاطب الناس خطابا بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وأن نتنزل إليهم لنذكرهم بأصولهم ومنابت الخير فيهم ومنابع الفضل فيهم، لنجيش عواطفهم ولنحرك أرواحهم وعقولهم وقلوبهم لسماع الحق والعمل به. يا بني إسرائيل، الله، خلي بالك، اتفقنا الآن أن إسرائيل هو يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طيب، كلام جميل، إسرائيل هو يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. خلي بالك معايا قوي، معلش أنا أطول معاك، إحنا لسه في قوله يا بني إسرائيل عشان ما نعديش اللفظة وإحنا مش عارفين من هم بنو إسرائيل. طيب عرفنا الآن إسرائيل، طيب من هم بنو؟ خلاص عرفنا إسرائيل تماما، من هم بنو إسرائيل؟ خلي بال حضرتك وانتبه يا أختاه، نريد أن تتربى أجيالنا على هذه الحقائق وعلى هذه الأصول. من بنو إسرائيل؟ طيب عرفنا إسرائيل كويس، بنو إسرائيل خلي بالك هم أبناء يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان له 12 ولدا ذكرا، وكان له 12 ولدا ذكرا، وهم الأسباط، هم وذرياتهم الأسباط، هم نسل بني إسرائيل من لدن إسرائيل أو يعقوب إلى يومنا هذا، لأن الله جل وعلا لم يمسخ كل بني إسرائيل قردة وخنازير كما قال بعض علمائنا من المفسرين، لا أبدا، وإنما مسخ من اعتدوا يوم السبت فحسب، فقط مسخ من اعتدوا يوم السبت فحسب، على تفصيل سأبينه في موضعه إن شاء الله جل وعلا. فالأسباط في لغة العرب يعني الأحفاد. خلي بالك من القرآن الكريم، لأننا سنرى خلافا بين أهل العلم، هل الأسباط أبناء يعقوب أنبياء أم لا؟ وللعلماء قولان. القول الأول أن الأسباط وهم أبناء يعقوب الاثنى عشر وأشرفهم وأجلهم وأعظمهم وأكرمهم يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيوسف من الأسباط الاثنى عشر بل وهو على رأسهم وهو أشرفهم وأكرمهم وأجلهم. فللعلماء قولان، هل الأسباط أنبياء أم ليسوا أنبياء؟ القول الأول يرى بعض أهل العلم أن الأسباط أنبياء، ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وسنعرض له بالتفصيل إن شاء الملك الجليل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيستدل فريق بهذه الآية على أن الأسباط من الأنبياء، وفريق آخر يستدل بأن يقول بأن الأسباط ليس من الأنبياء، وإنما المراد بالأسباط في الآية، فالأسباط في اللغة الحفدة الأحفاد، فأنت تقول الحسن والحسين صبطا رسول الله حفداه، وكما قال علي: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عن علي وعن فاطمة وعن السبطين الكريمين وعن سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. طيب، القول الثاني علمائنا يقولون بأن الأسباط ليسوا أنبياء لأن المراد بالصبط الحفيد. طيب، قولوا آمنا بالله الآية وبعدين الأسباط، قالك لا، ده المراد بالأسباط في الآية أي نؤمن بما أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء الذين بعثهم الله في الأسباط من شعب بني إسرائيل. ورجح هذا القول جدا وانتصر له في البداية والنهاية إمامنا وحافظنا الكبير ابن كثير رحمه الله تعالى، والقلب يطمئن إلى قول الحافظ رحمه الله، إذ آيات القرآن كثيرة صرحت في أكثر من موضع بنبوة يوسف، ولم تصرح آية واحدة في القرآن كله بنبوة أخ من إخوته، ولم تصرح آية واحدة في القرآن الكريم كله بنبوة أخ من إخوته. طيب، مش عاوز أطول عليك، بس التأصيل ده مهم لأن حنبني عليه بعد ذلك في حلقات كثيرة إن شاء الله تعالى. يبقى إسرائيل عرفناه نبي الله يعقوب. طيب، بنو إسرائيل هم نسل وذرار الأسباط. من هم الأسباط؟ الأسباط هم أبناء يعقوب الاثنى عشر، كان له اثنى عشر من البنين، اثنى عشر ذكرا، فهؤلاء هم الأسباط، ذراريهم على مدى الزمان ومختلف العصور والأيام هم بنو إسرائيل. خلي بالك، أقبل بنو إسرائيل ووفدوا إلى مصر بدعوة كريمة من نبي الله يوسف، والقصة طويلة جدا سنقف عندها في موضعها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. حين استقبلهم وقال لهم قولته الجميلة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أسأل الله لا أحرم مصر أبدا من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. طيب، بدأ بنو إسرائيل يتكاثرون ويتناسلون في مصر، لكن كان لأبناء الأسباط وذراريهم أسلوب في التعامل والحياة مع أهل مصر من القبط. تواصى بنو الأسباط فيما بينهم أن يعتزلوا وأن يكون لكل صبط نسله المتميز باعتبار أنهم نسل الأنبياء وذرية أنبياء، فلم يختلطوا مع شعب مصر، وبدأت العداوة تنمو بينهم وبين أهل مصر يوما بعد يوم، حتى سامهم فرعون مصر سوء العذاب. فلما بعث الله جل وعلا نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى فرعون وقومه بقوله تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال، يعني فرعون، فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال جل وعلا في آية أخرى في سورة طه بعد سورة النازعات لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، يا الله يا الله، فقول له قولا لينا، يقول قتاده: ما أحلمك. تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، هذا حلمك بفرعون، إن كان هذا حلمك أو حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية النصر والحفظ والمدد والتأييد، وهي المعية الخاصة، وهذه تختلف عن المعية العامة، معية العلم الكامل الشامل المحيط سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الأفاضل أن الله جل وعلا حين بعث موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى فرعون آمن بنو إسرائيل. هل عرفت المعنى هنا؟ آمن بنو إسرائيل، يعني آمن أبناء يعقوب من الأسباط وأبناء الأسباط وذراريهم بنبي الله موسى. كلام جميل، ولهم مع نبي الله موسى صفحات طويلة جدا في القرآن الكريم وآيات كثيرة في القرآن الكريم. فما عامل نبي أمته مثل ما عامل نبي الله موسى بني إسرائيل، آذوه غاية الإيذاء وتعنتوا معه غاية التعنت، آمنوا به فنجاهم الله جل وعلا من فرعون وملئه وقومه، ونجى الله أولادهم من القتل ونساءهم من الاستحياء. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نجاهم الله جل وعلا من كل هذا، بل وأنعم عليهم نعما سأتعرض لبعضها الآن، نعما لا تعد ولا تحصى، نعما لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك تكبروا وعاندوا وأعرضوا بل وكفروا، وأنا أعي كل لفظة بإذن الله، بل وكفروا. ما تركهم نبي الله موسى لمناجاة ربه تبارك وتعالى إلا وقد نسوا كل شيء، واتخذوا العجل الذهبي إلها من دون الرب العلي جل وعلا. وقام نبي الله هارون ليصرخ فيهم: يا قوم إنما فتنتم به، إنما فتنتم به، فتنتم بهذا العجل الذهبي، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى أرجع إلينا موسى. الله أكبر. ومع ذلك لما رجع إليهم نبي الله موسى تكبروا وعاندوا وسألوا موسى أن يريهم الله جهرة، سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ليصدقوا، فرفع الله عز وجل عليهم جبل الطور في سيناء الحبيبة، أسأل الله أن يحفظها من دنس اليهود، رفع الله عز وجل عليهم جبل الطور كأنه ظلة، كأنه ظلة تهديدا ووعيدا، ففزعت قلوبهم وملأ الرعب أنفسهم وصدورهم وأذعنوا، ولكنهم سرعان ما خالفوا ونقضوا العهد، وهذه جبلة وطبيعة في بني إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال الله الله على اللفظ القرآني، بس يا ريت الأمة تنتبه بحكامها وعلمائها ومفكريها وأدبائها. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. يا سلام على التجرد والعدل والإنصاف، إلا قليلا منهم. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. لا إله إلا الله. فبنو إسرائيل واليهود متخصصون في نقض العهود، وأنا أقولها لله، ورزقي على الله وأجل بيد الله، ولطالما قلتها وكررتها. قلت لقد نقض اليهود العهود مع رب الأرض والسماء ومع الرسل والأنبياء. أفينقض اليهود العهود مع الله ومع الرسل والأنبياء ثم يفي اليهود في عصرنا بالعهود للحكام والزعماء؟ اللهم لا، اللهم لا، اللهم لا. وما يجري الآن على أرض القدس لمن أعظم الأدلة على ذلك، وما يجري للحرم الإبراهيمي ولمسجد بلال من ضم للحرم الإبراهيمي ولمسجد بلال، على مرأى مسع من العالم الغربي الهزيل، وعلى مرأى مسع من العالم الإسلامي المنشغل بالكرة، لمن أعظم الأدلة على ما أقول. وإن كنا لسنا في حاجة إلى الواقع لنصدق به قول ربنا وقول نبينا، وقد أعلنتها في خطبة الجمعة بأعلى الصوت وملء الفم، إنما يجري من ضم الحرم الإبراهيمي أو المسجد الإبراهيمي، لأكون دقيقا في ألفاظي، ما يجري من ضم المسجد الإبراهيمي، إذ لا حرم إلا في بيت الله الحرام، إلا في بيت الله الحرام. أقول من ضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال، أنا أقول إنما هي بروفة يهودية حقيقية لضم المسجد الأقصى إلى التراث اليهودي بعد ذلك، إذا لم تقم الأمة لله تبارك وتعالى، ولم ينتفض حكام الأمة وزعماء الأمة من الملوك والحكام والأمراء والرؤساء انتفاضة صادقة لنصرة هذه المقدسات، لنصرة هذه المقدسات. وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، هذه مقدمة خطيرة جدا، ولن يسمح مسلم على وجه الأرض، على وجه الأرض، لليهود أن يتلاعبوا بهذه المقدسات بهذه الصورة. وأنا أقولها لله، النتائج خطيرة، النتائج خطيرة، النتائج خطيرة. أبناء الأمة مستعدون لبذل دمائهم ولبذل أرواحهم لنصرة دين الله تبارك وتعالى، ولنصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللزود عن المقدسات بأغلى ما يملكون من دماء ونساء وبنات وأولاد وأموال وأرواح. هذه حقيقة، هذه حقيقة. ورب الكعبة سوف تكون النتائج خطيرة إن لم يتحرك العالم الغربي النائم والعالم الإسلامي الذي يغطه والآخر في ثبات عميق. وأسأل الله أن يحفظ مقدساتنا وأن يطهرها وأن يحميها، وأن يحفظ شبابنا الذي يدافع بصدور عارية على أرض القدس، وأن يزكيهم وأن يباركهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل عرفتم الآن معنى يا بني إسرائيل؟ هذا هو إسرائيل، وهؤلاء هم بنوه، ولهم قصة طويلة، ولهم قصة طويلة مع نبي الله موسى، سنقف معه بالتفصيل إن شاء الملك الجليل، ولهم قصة طويلة مع نبي الله عيسى، ولن أتطرق إلى جميع أنبيائهم ورسلهم، فمنهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص علينا، ونحن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، لكن لا يتسع الوقت للوقوف مع كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل لنقف على قصته معهم بالتفصيل، وإنما سنكتفي بذكر الله تبارك وتعالى لحالهم مع رسل الله، لا سيما من أولي العزم كنبي الله موسى ونبي الله عيسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى رأس هؤلاء نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهم معه تاريخ، تاريخ طويل. نعم، سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في حينه، على يهودي بني قينقاع، وعلى يهودي بني النضير، وعلى يهودي بني قريظة وعلى يهودي بني خيبر. سنتعرف على هذا التاريخ بموضوعية وعدل وتجرد وإنصاف والله وبدون عاطفة تجعلنا نحول الحق إلى باطل، حاشا وكلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل عرفتم الآن أيها الأفاضل معنى يا بني إسرائيل؟ الحمد لله، أرجو أن يكون الجواب بنعم، وأن أكون قد وفقت في سرد بعض الحقائق عن هذه الكلمة لنعيش بعد ذلك مع الآيات التي ستأتي تباعا، ونحن في على تصور كامل لهذا النداء من الله تبارك وتعالى، وهو أول نداء في القرآن الكريم كله لبني إسرائيل. يا بني إسرائيل، وهي الآية رقم 40، يا بني من سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. طيب، السؤال هنا، ما هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل؟ والجواب يا أحبابي، نعم الله على الخلق عامة وعلى بني إسرائيل خاصة لا تعد ولا تحصى، والله لا يستطيع عاقل إحصاءها وعدها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا، الذكر بالقلب ضد النسيان، والذكر باللسان ضد الصمت، هكذا يقول علماء اللغة. الذكر بالقلب ضد النسيان، والذكر باللسان ضد الصمت. فالله جل وعلا أمرهم بقوله تعالى اذكروا لا تنسوا نعم الله عليكم، واذكروا وعددوا بألسنتكم نعم الله عليكم. فالشكر هو المراد، فالله تبارك وتعالى يأمرهم، خلي بال حضرتك، يأمرهم بذكر النعم وهو يريد لازم الذكر وهو الشكر. الله جل وعلا يأمرهم بذكر النعم وهو يريد لازم الذكر وهو الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يدور على اللسان والجنان والأركان، والشكر يدور على اللسان والجنان والأركان، أن يعترف الإنسان بنعم الله تبارك وتعالى عليه، وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعم بلسانه، وأن يوظف هذه النعم لطاعة الله تبارك وتعالى ولا يستغلها في معصية المنعم عز وجل. بس خلي بال حضرتك من لطيفة، من أرق اللطائف اللي أقولها لحضرتك الليلادي، خلي بالكم، يقول الحق تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي التي، ويجوز فيها الفتح على الياء ويجوز التسكين أيضا، يجوز أن أقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والفتح أبلغ، اذكروا نعمتي التي للتخفيف والتسهيل. طيب، خلي بالك من اللطيفة دي، لما خاطب الله جل وعلا بني إسرائيل ذكرهم بالنعم، ذكرهم بالنعم فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ولما خاطب الله أمة محمد ذكرهم بالمنعم فقال واذكروني أذكركم. الله، دي لطيفة الحلقة الليلادي، أو الهتان، لما ذكر الله بني إسرائيل بالنعم، لما ذكر الله بني إسرائيل ذكرهم بالنعم، ذكرهم بالنعم فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. فالنعمة هنا اسم الجنس، وهي مفردة ويراد بها الجمع كما هو معلوم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي ليست نعمة واحدة وليست نعمة مفردة، إنما يراد اسم الجنس ويراد به الجمع. فحين ذكر الله بني إسرائيل ذكرهم بالنعم، ليه؟ خلي بالك، خلي بالك، عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون، عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون. فلما ذكر الله بني إسرائيل ذكرهم بالنعم، ولما ذكر الله أمة الحبيب ذكرهم بالمنعم، واذكروني فاذكروني أذكركم. الله 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 الله، فاذكروني أذكركم، ذكرهم بالمنعم جل جلاله. أما بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وما أكثرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه الكثيرة عليهم، ومنها استنقذهم من آل فرعون، استنقذهم من فرعون ونجى أولادهم من القتل ونجى نساءهم من الاستحياء وأورثهم الأرض وجعل فيهم الملوك أو وجعل منهم ملوكا وجعل منهم الرسل والأنبياء وأنزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام بل وفجر لهم الماء من الحجر. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم كثيرة جدا لا تعد والله ولا تحصى، ومع كل نعمة ترى التمرد وترى الإعراض وترى الصد والكبر على نعم الله تبارك وتعالى وعلى المنعم في آن. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وحين يذكرهم الله جل وعلا بنعمه عليهم في أسلافهم وفي أبيهم الأول في إسرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما هو تذكير لهم أيضا بفضل الله عليهم، لأن تذكير الأبناء بما من الله به عليهم وعلى آبائهم من الآلاء إنما هي نعم في الأصل على الآباء والأبناء في آن. فهذا تكريم من الله للأبناء أن يذكر الله الآباء بهذا الذكر الحسن وأن يعدد مناقبه وكراماته عليهم وعلى أسلافهم وآبائهم. ومن الحكم الجميلة بديعة أن تذكير الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بنعمه عليهم إنما هو تذكير لهم بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الاستشهاد ده؟ جبت الاستشهاد ده منين يا مولانا؟ بقول لحضرتك تذكير الله لبني إسرائيل بنعمه عليهم، بنعمه وكراماته التي أنعم بها على أسلافهم وعلى رسلهم وأنبيائهم وكرامات الله لهم، أقول في تذكير الله لهم بهذه النعم تذكير لهم بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أخبر بما تحدثت به كتبهم من التوراة والإنجيل والزبور بما من الله به عليه على أنبيائهم ورسلهم من كرامات ومن نعم. فحين يذكرهم رسول الله بما تحدثت به كتبهم السابقة التي أنزلها الله على أنبيائهم ورسلهم فهذا لمن أعظم الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو رسول من عند الله موحى إليه بوحي من الله تبارك وتعالى. هل انتبهتم أيضا إلى هذه؟ الرسول يحدثهم بنعم لا يعرفها إلا رسلهم وأنبياؤهم ولم تتحدث عنها إلا كتبهم، فهذا دل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، فهو مصدق لما سبق من الرسل والأنبياء بل ومن الكتب. وفيه أيضا تذكير لهم وتهديد وتخويف وترهيب بأنكم إن كفرتم بهذه النعم واستكبرتم على المنعم ولم تمتثلوا الأمر ولم تجتنبوا النهي سيصيبكم ما أصاب الأمم السابقة التي انحرفت عن منهج الله تبارك وتعالى وكفرت بأنبياء الله ورسله، وأنتم تقرؤون ذلك مسطرا في كتبكم بين أيديكم التي أنزلها الله تبارك وتعالى من التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وأنزلها أيضا على موسى. ففي صحف أنزلها الله على موسى غير التوراة، صحف إبراهيم وموسى. هذه أيضا من الحكم لتعداد الله تبارك وتعالى وتكراره وتذكيره جل جلاله لنعمه على بني إسرائيل وعلى أسلافهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون بسرعة شديدة جدا. وأوفوا بعهدي، ما المراد بالعهد؟ العهد والميثاق. ما المراد بالعهد؟ للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان. للعلماء في العهد أقوال أشهرها قولان. القول الأول، المراد بالعهد هو ما أخذه الله تبارك وتعالى عليهم في التوراة، في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلنوا للناس أنه الرسول الخاتم الذي حدثت به التوراة، وأنه بصفته التي يرونها فيه هو هو المذكور بنفس الصفات المذكورة في التوراة. هذا هو العهد الذي أخذه الله عليهم أن يبينوه للناس، لأنهم أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب، ولكنهم كذبوا. قال بعض أهل العلم هذا العهد هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. هذا هو العهد، وهو القول الأول لعلمائنا. القول الثاني، قال فريق آخر من أهل العلم: بل المراد بالعهد في قوله تعالى وأوفوا بعهدي، المراد بالعهد هو ما أمرهم الله تبارك وتعالى به من جميع أنواع الطاعات، وما نهاهم الله عز وجل عنه من جميع أنواع المعاصي والمحرمات، بلا تخصيص لنوع معين من الأوامر أو النوايا أو التكاليف. وهذا قول جميل، بل هو قول جماهير المفسرين، بل هو قول جماهير المفسرين. وهذا هو المراد أيضا بقوله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا فيه 12 نقيبة، وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. انظر بقى إلى نتيجة وفائهم بهذا العهد في هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولكن سبحان الله، انظر إلى الآية بعدها: فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق ونقضوا العهد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الآيات هذان قولان مشهوران لأهل التفسير في قوله تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ومن أوفى من الله جل وعلا؟ ومن أصدق من الله تبارك وتعالى؟ فإن وفى هؤلاء بالعهد وفى الله عز وجل لهم، رفع عنهم الإصر والأغلال في الدنيا، ورضي عنهم وأسعدهم وأكرمهم وأدخلهم في الآخرة جنات النعيم. وهو عهد دائم باق لكل من امتثل الأمر واجتنب النهي وسار على درب رسل الله وأنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. قال ابن عباس: أي وإياي فخافون، أو وإياي فخشون. فالرهبة هي الخوف، كما قال كثير من سادتنا وعلمائنا. لكنني أرى أن الخوف يختلف عن الرهبة، بل ويختلف كذلك عن الخشية، فهي ألفاظ متقاربة لكنها ليست مترادفة. الخوف والرهبة والخشية بل والإجلال كذلك، أقول ألفاظ متقاربة في المعنى لكنها ليست مترادفة. فالخوف، ومن باب الأمانة العلمية أن ننسب العلم لأهله، فهذا ليس من كيسي، ومن أنا ليكون عندي عند، إنما هو كلام شيخي وأستاذ ابن القيم لله دره. قال: الخوف، الخوف اضطراب في القلب وحركة في الجوارح يبتعد بها الإنسان عن حلول المكروه. يعني لو رأيت سيارة تقبل نحوك بسرعة منفلتة، قلبك يمتلئ بالخوف فتضطرب. هذا الاضطراب الذي ملأ قلبك يدفع جوارحك للحركة المسرعة، هذا هو الخوف، فتبتعد عن طريق السيارة المندفعة أو السيل المندفع أو الهدم الذي يسقط عليك، هذا خوف. طيب، أما الخشية فهي سكون، لأنك حين ترى السيارة تقبل عليك بشدة مثلا وتأوي إلى مكان بعيد تسكن فيه حتى تمر السيارة، هذا السكون هو الخوف بخشية. ولذلك قال: الخشية أخص من الخوف. الخشية أخص من الخوف، فهي خوف مصحوب بعلم، فهي خوف مصحوب بعلم. لذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء خشيتهم مصحوبة بعلم أو ثمرة لعلمهم، أو إن شئت فقل العلم الخشية سبب وثمرة، لا حرج، الخشية سبب وثمرة، وإن شئت فقل العلم سبب والخشية ثمرة. فالخشية خوف مصحوب بعلم. طيب، أما للرهبة، قال: الرهبة خوف أو خشية لكن بحب، لكن بحب. أنت ترهب فلانا ليس خوفا منه وإنما حبا له، ترهبه له رهبة لمزيد حبك له. فالخوف، خلي بالك من اللي هقوله ده، فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والخشية للعلماء العارفين، والرهبة للمحبين المقربين. أرجو أن تكون المعاني واضحة، هي معاني متقاربة كما ذكرت، لكن لا يمكن أبدا أن تكون مترادفة. مستحيل يا أخي، مستحيل تأتي لفظة في القرآن، لفظة في القرآن بدون معنى، بدون غاية. قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا ترى ما هذا الذي أمرهم الله جل وعلا أن يؤمنوا به وألا يكونوا أول كافر به؟ وهل هناك من سبق في كفره المشركين في قريش؟ ثم ما المراد بقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ ما هو الثمن القليل؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أجيب عنها إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء، في الحلقة القادمة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا العمل، إنه ولي ذلك مولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.